لجمالك بالله رقم دلالي قلبي بالحب مهيا بالمصطفى والهالي يا سايق لجمالي بالله رقم دلالي قلبي بالحب مهيا بالمصطفى والهالي بالمصطفى والهالي بالمصطفى والهالي بالمصطفى والهالي.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد الأول، شهيد الوحدة الإسلامية. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم. جبل عامل كوكب ساطع في سماء التاريخ الإسلامي، وقد برزت كوجود فكري على هدي أهل بيت النبوة والوحي عليهم السلام، وبقيت موطنا للعلماء والعباقرة والمفكرين. إن علماء الشيعة في جبل عامل يبلغون نحو الخمس من علماء الشيعة في جميع الأقطار، مع أن هذه البلاد تشكل أقل من عشر بلاد الشيعة. وبين كل هؤلاء يبرز الشيخ محمد المكي المعروف بالشهيد الأول، والمولود في عام 734 هجري في جزين، والذي عاش في ظروف قل نظيرها مر بها الشرق الإسلامي. فبعد 4 سنوات من ولادته تحدث في خراسان بإيران ثورة عارمة.
يا أهل الدار، يا أهل الدار، تسلمون لنا ولدكم خالدا نقتله أمامكم، أو نهجم على داركم ولا نبقي منكم أحدا. إنكم تعرفون سطوتنا، بغداد ما زالت تركع لنا، نحن أحفاد جنكيز خان، لقد نفد صبرنا، سلموا لنا ولدكم وإلا
كلا سأسلم نفسي ليقتلوني، فلا طاقة لنا. ولو اجتمع أهل قرية باشتين كلهم معنا على قتال المغول فسنخسر بالتأكيد.
لا يا خالد، إنهم 5 جنود ونحن 6 أخوة، لا نسلمك ليقتلوك أمامنا ولو كانوا 100,000.
بارك الله فيكم يا أخوتي، فلنتوكل على القوي الجبار.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
أيها الناس، يا أيها الناس، اسمعوا وعوا قولي. يا أهل بعشتين، بل يا أبطال بيهق كلها، كلكم يدرك ظلم المغول واستخفافهم بنا، وكلكم يعلم أن خالدا وإخوته قتلوا 5 جنود من أعداء الله، وقد استجاروا بعد موقفهم البطولي هذا بالأمير عبد الرزاق السيد الجليل وسليل الإمام الحسين عليه السلام.
نعم الأمير، نعم
النسب.
وقد أجارهم الأمير وأعلن أنه لن يسلمهم لحكام المغول ولو كلفه ذلك حياته.
أيها الشيخ.
نعم
أيها الشيخ.
نعم،
إن إعلانكم هذا يعني زوال بيهق كلها من الدنيا.
ليكن ما يكون يا بني، لقد كان شعار الحسين عليه السلام في كربلاء: هيهات منا الذلة،
هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
ولتكن صيحتنا: الموت شنقا أفضل من الحياة ذلة.
الله أكبر،
الله أكبر،
الموت شرقا أفضل من الحياة ذلا.
الله
الموت شرقا أفضل من الحياة ذلا.
وتنجح الثورة، ويستولي الأمير عبد الرزاق على مقاليد الأمور في كل خراسان بعد معارك دامية مع قوات المغول، فيؤسس حكومة شيعية هدفها إرساء العدل في البلاد، وعرفت بحكومة السربداران. وتستمر في الحكم حوالي 50 عاما، وكما قلنا فإن عمر الشهيد الأول حين قيام هذه الحكومة كان 4 أعوام، لكنها ستلعب دورا مهما في مجريات حياة هذا الصبي الذي حين انتصار الثورة يرتع في ربوع جبل عامل.
أبتاه، يا أبتاه،
تفضل يا محمد.
لقد كان درسك اليوم رائعا يا أبتاه.
كأنك تريد أن تقول لي أن كل ما درسته لك ليس بذي شأن، فهذه السنون الطويلة ما كان فيها شيء رائع.
بل كل ما فيها رائع، فما تعلمته على يديك من مبادئ العربية والفقه أشعل في نار الشوق للاستزادة،
ما شاء الله،
من العلوم الدينية، بل وجعلني أفكر بشد الرحال إلى الحلة.
شد الرحال إلى الحلة؟
أجل يا أبتاه.
ولكنك يا ولدي لم تبلغ 16 عاما.
أقسم لك أني لست بجبان.
أنا لا أقصد ذلك يا ولدي، لكنك ما زلت صبيا ضعيف البنية، وقد لا تتحمل الغربة وطوارق الزمان.
أنا أريد أن أستأذنك يا أبتاه، فقد سبق لك أن درست فيها وأنت أعرف مني.
أنا لست بغافل عن مواهبك يا محمد، ولا عن ذكائك الحاد وقابلياتك الفذة. إذا كان لابد من ذلك، اذهب يا ولدي.
الحمد لله.
اذهب إلى الحلة، اذهب على بركة الله، وارتوي مما شئت من علوم آل محمد صلى الله عليه وآله هناك. فما عليك إلا أن تستمر بالسعي والجد والمثابرة
إن شاء الله.
وما علينا أنا وأمك إلا الدعاء، الدعاء لك بالسداد والتوفيق.
حين احتلت جيوش هولاكو بغداد ودمرت جميع مدارسها ومراكزها العلمية، وانتهت الحكومة العباسية بشكل رسمي، انتقلت الحركة الفكرية إلى مدينة الحلة المجاورة لبغداد. وأصبحت هذه المدينة بعد مدة وجيزة مركزا علميا كبيرا يشار إليه بالبنان. في هذه الفترة ذهب إلى هذه المدينة ليدرس فيها، وكان متفوقا حتى أصبح موضع فخر أحد أشهر علماء الحلة الملقب بفخر المحققين.
يا سيد جمال.
تفضل.
يا سيد جمال.
تفضل يا شيخنا الأستاذ فخر المحققين.
يا بني، اليوم وقد انتهى البحث المتعلق بموضوع الإرث، لفت نظري عدم حضور العلامة الأعظم الشيخ محمد المكي ولأول مرة في درسنا.
أتسميه العلامة الأعظم يا شيخنا وأنت فخر المحققين وسيد علماء العصر؟ وقد نلت الاجتهاد وأنت ابن 10 سنين.
ها أنا ذا أريك تعليقة كتبتها بخط يدي على كتابي القواعد بعد أن طالعت ما فيه من دلائل نبوغ هذا الشيخ الشاب. قم يا سيد ضياء الدين واقرأ لنا هذه التعليقة.
بكل سرور. قرأ علي مولانا الإمام العلامة الأعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم مولانا شمس الحق والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد أدام الله أيامه.
نعم.
من هذا الكتاب ومشكلاته وأجزت له رواية جميع كتب والدي وجميع ما صنفه أصحابنا المتقدمون أعلى الله مقامه الشريف.
ما شاء الله. أدرك تعجبكم يا أولادي، وأعلم أن عمر الشيخ محمد لم يتجاوز 17 بعد، وتعتقدون أنه لا يستحق كل هذا الإطراء مني.
لكني لا أكتفي بما كتبته عنه، وأود أن أزيد في هذه الحقيقة وضوحا أكبر، وأقول لكم لقد استفدت من تلميذي محمد بن مكي أكثر مما استفاد هو مني.
ما شاء الله ما شاء الله.
ويمضي الشهيد الأول 5 أعوام في الحلة التي اتخذها منطلقا لأسفاره ورحلاته إلى بغداد وكربلاء والنجف، وينبغ كأستاذ كما نبغ طالبا بين أقرانه، ثم يعود إلى جزين.
ها هو الشيخ جاء ليفتتح المدرسة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا بك يا شيخ، أهلا بك.
الحمد لله الذي وفقنا لتأسيس هذه المدرسة الفقهية في جزين.
الحمد لله، الشكر لله.
وما أريد أن أوصي به هنا هو الالتفات للمطالب التالية.
تفضل يا شيخ.
أولا، إننا نعيش حقبة تاريخية تأسست فيها دويلات وحكومات ذات رؤى وعقائد وأفكار تسمح بتنشيط التحرك الثقافي والسياسي لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. أجل كالبويهيين في العراق وإيران، والحمدانيين في حلب، والفاطميين في مصر، فعلينا بالجد والعمل والتحصيل الدؤوب ونشر علومهم سلام الله عليهم.
إن شاء الله إن شاء الله.
ثانيا، إني أدعو إلى الوحدة بين كل المسلمين، والوحدة لا تعني إلغاء المذاهب وإذابة المدارس الفكرية في مذهب واحد أو فكر محدد، وإنما تكمن في التضامن والالتفاف حول النقاط المشتركة والتي تشكل ولله الحمد كل البنية التحتية للصرح الإسلامي العظيم. فالجميع يتلون كتابا واحدا ويؤمنون بنبي واحد ويتجهون في صلاتهم ذات الجهة. أما منطقة الخلاف فتوجد في المسائل الثانوية لا غير. ثالثا، إن مصلحة الإسلام العليا يجب أن توضع نصب أعيننا في كل حركة وخطوة نخطوها في هذه الدنيا المليئة بالصخب والمسيرة بألوان التعسف والقمع ومصادرة الحرية.
الله يا شيخ. أحسن
أحسنت
يا شيخ.
أحسن.
جلالة ملك السربداران المعظم في أرض خراسان، السلطان علي بن مؤيد.
السلام على السلطان.
وعليكم جميعا سلام الله ورحمته وبركاته. استريحوا تفضلوا.
نهنئكم يا جلالة السلطان، ونعزيكم في نفس الوقت باستشهاد الفقيه الشيخ حسن جوري
رحمة الله عليه، وعظم الله لكم الأجر.
ونبارك لكم يا محب الفقراء والمساكين انتصاركم على قوات المغول وحمايتكم للشرق الإسلامي.
إنما حصل يا والحمد مولاي. لله.
إنما حصل يا مولاي السلطان إنما ينم عن حسن تدبيركم وشجاعتكم، وإلا فمن يقدر أن يقف بوجه هجمات المغول؟
إنما هو بفضل الله. أشكر لكم تعازيكم وتهانيكم، وكل الذي تلاحظونه إنما هو ببركة أهل البيت عليهم السلام وبرعايتهم للمؤمنين. وأرجو أن لا تخيفكم هجمات المغول، وفيكم علماء يقفون في مقدمة صفوف المجاهدين أمثال الفقيه الشهيد الشيخ حسن جوري رحمه الله.
يا جلالة السلطان
تفضل. نعم،
إنما يشغل الناس اليوم موضوع الفقيه الذي سيخلف شيخنا الشهيد حسن جوري رحمه الله.
أيها السلطان العظيم، لا نظن أن أحدا يمتلك شجاعته وكفاءته العلمية في هذا العصر
إلا رجلا واحد يا جلالة السلطان.
من تقصد يا جناب القاضي؟
أنا لا أسبق مولاي السلطان إلى البت في مثل هذا الموضوع، ولكني أجبت الوزيرة عن ظنه بأن لا أحد من علمائنا في هذا الزمان له كفاءة الشيخ حسن جوري رحمه الله علما وشجاعة.
أتقصد الشيخ محمدا المكي؟
ومن غيره يا مولاي السلطان؟
أحسنت الرأي يا جناب القاضي.
شكرا.
أيها الحاجب،
أمر فخامة السلطان.
سأملي عليك رسالة إلى وارث علوم الأنبياء والمرسلين، محي مراسم الأئمة الطاهرين، سر الله في الأراضين، مولانا الشيخ محمد المكي مد الله أطناب ظلاله بمحمد وآله.
أمر مولاي السلطان. عذرا يا سيدي، ومن سيوصلها إليه يا مولاي؟
تعطيها للشيخ محمد الآوي فيذهب بها إلى دمشق. نعم. فيزور قبر سيدتي ومولاتي زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام نيابة عنا، ثم يوصل كتابنا إلى مقام الشيخ محمد المكي ويلتمسه القدوم إلى خراسان مرجعا لأتباع أهل البيت عليهم السلام في دولتنا هذه حفظها الله.
إن شاء الله.
أنا في خدمة مولاي السلطان علي بن مؤيد أيده الله وحفظه، وسأزور نيابة عنكم قبر مولاتنا زينب عليها السلام.
إذن اكتب أيها الحاجب.
نعم يا مولاي.
اكتب بعد بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام كنشر العنبر المتضوع يخلف ريح المسك في كل موضع. سلام يباهي البدر في كل منزلي، سلام يضاهي الشمس في كل مطلع.
وتصل رسالة هذا السلطان المؤمن علي بن مؤيد الذي تمكن من حماية خراسان من الموت والدمار، واشتهر عنه حبه للفقراء والمساكين وحرصه على إشاعة العدل في بلاده وحماسه في تمجيد آل البيت عليهم السلام ونشر مذهبهم. تصل رسالته التي يتودد فيها إلى الشهيد الأول الشيخ محمد مكي، وقد حملها مبعوثه الشيخ محمد الآوي وزير السلطان.
أكمل يا شيخ.
ونحن نخاف غضب الله على هذه البلاد لفقدان الرشد وعدم الإرشاد، والمأمول من إنعامه العام وإكرامه التام أن يتفضل علينا ويتوجه إلينا متوكلا على الله القدير، غير متعلل بنوع من المعاذير. والسلام على أهل الإسلام، المحب المشتاق علي بن مؤيد.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا شيخ محمد الأوي، وحياك الله وحيا من بعثك إلينا أخانا السلطان علي بن مؤيد أيده الله.
إنها دعوة لكم يا مولانا الشيخ للتصدي للزعامة الدينية.
أنا لا أقدر على ترك دمشق في هذه الفترة العصيبة يا شيخنا الأوي.
لقد أمرت يا مولاي أن أتوسل إليك وألتمسك ألا ترد دعوة السلطان بن مؤيد، فهو بحاجة إلى شخصكم الكريم بالذات.
أجل،
فالشرق الإسلامي يتعرض إلى هجمة مغولية شديدة، وهناك فراغ علمي لا يسده غيركم.
يا ضيفنا الجليل، لا تظن أن المجلس المكتظ بالعلماء تحت ظلال أستاذنا الشيخ محمد بن مكي إنما ينفرد فيه أتباع المذهب الشيعي، فأكثر من نصف الحضور من علماء أهل السنة على اختلاف مذاهبهم، ففينا المالكي وفينا الشافعي والحنفي والحنبلي، وكذلك فينا من علماء الإمامية أيضا.
وفقكم الله وسددكم ورعاكم، إنه مما يبهر القلب أن تجتمعوا في مثل هذا الظرف الذي تمر به دولتنا الإسلامية.
البركة كلها بوجود الشيخ محمد بن مكي.
المماليك من جانب والشراكسة من جانب ثان، والأدارسة والبويهيون وحركة الفاطميين من جانب ثالث، ودمشق في مفترق طرق كل هؤلاء.
أعان الله المسلمين على ما ابتلوا به،
وأعان الله دمشق وأهلها وهي في لب الصراع.
نحن السنة وأنتم الشيعة أحوج ما نكون إلى شخص مثل أستاذنا الشيخ محمد بن مكي.
ماذا تقصد يا شيخ؟
يا مبعوث سلطان خراسان، نعم، حفظك الله وحفظ من بعثك. أقصد من قولي أنك ضيفنا جميعا، ونحن نعدك بتلبية كل ما تطلب إلا أن يذهب معك الشيخ محمد إلى خراسان، فنحن على استعداد أن نعاوضك بعشرين عالما بدلا عنه، ألا يكفيك هذا؟
السلطان علي بن مؤيد لا يقبل معاوضته بألف عالم عامل، فماذا أقول له؟
يا شيخنا الأوي، يا شيخنا الأوي، أنا أشعر أن دمشق أحوج إلي من غيرها، ومع ذلك أمهلني 7 أيام. أجل، وسأقضي حاجتك بإذن الله.
إن شاء الله.
ولا يعرف حتى الآن السبب الذي يكمن وراء عدم استجابة الشهيد الأول للاقتراح، ثم يعكف مدة 7 أيام يكتب فيها رائعته الفقهية اللمعة الدمشقية، ولم يحضره من المصادر الفقهية سوى المختصر النافع للمحقق الحلي، ويسلم هذه الرسالة الفقهية إلى مبعوث السلطان علي بن مؤيد سرا.
Thank you. النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
أنت زلت تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 18 من شهر آذر عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1993 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد محمد رضا الجولبايغاني. وقد ولد الجولبايغاني في مدينة جولبايغان وسط إيران، وتلقى في مدارسها المقدمات من العلوم الدينية، ثم انتقل ليدرس في مدينة قم المقدسة عند كبار الفقهاء كآية الله الحائري وآية الله السيد الخنساري والشيخ النائيني، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الشيخ الآغا ضياء العراقي والسيد أبي الحسن الأصفهاني. وبعد تأسيس الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، بدأ الجولبايغاني بتدريس طلبة العلوم الدينية فيها، وتصدى للمرجعية إثر وفاة المرجع البروجردي، وكان من أقرب العلماء الملازمين لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه، ووقف إلى جانب الثورة الإسلامية في كل محطاتها قبل وبعد انتصارها. وكان آية الله العظمى السيد الجولبايغاني يولي أهمية كبيرة بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد قام بتشييد الكثير من المدارس والمستشفيات في المناطق المحرومة في البلاد، كما ترك مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادات والدر المندود في أحكام الحدود، بالإضافة إلى هوامش كتبها على العروة الوثقى للسيد محمد كاظم اليزدي، وهامش على وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني. في 22 من ربيع الثاني عام 1262 للهجرة، ولد في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الشيخ محمد تقي الرازي المعروف بأغا نجفي. وقد تلقى الرازي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا محمد حسن الشيرازي والشيخ مهدي كاشف الغطاء. وعند بلوغه درجة الاجتهاد بدأ بتدريس العلوم الدينية في الحوزة، ثم رجع بعدها إلى إيران ليتولى مقام المرجعية في مدينة أصفهان. وعلى أثر اجتماع الجماهير الإسلامية حوله، خاف الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري من نفوذه الواسع في أوساط المجتمع الإيراني، فبدأ بالتضييق عليه. وفي فترة نهضة التنباك وامتناع الشعب الإيراني عن اقتناء التبغ، كان للشيخ محمد تقي الرازي دور بالغ في توعية الجماهير ضد الاستعمار البريطاني. ومن أهم المؤلفات التي تركها الشيخ محمد تقي الرازي الاجتهاد والتقليد وأنوار العارفين وأسرار الآيات. وأخيرا، وفي 18 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن النظام العراقي السابق كان البادئ بحرب 8 سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن العراق قد هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف 22 من أيلول سبتمبر عام 1980 ميلادي، وأكد أن الاعتداء العراقي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن النظام العراقي السابق هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر عام 1980 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية، وبعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام، طردت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية، وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، فقد وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 22013762، 22013768، و 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388487050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق. لسلامتك.
لسلامتك من أوجاع الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثيرون يعانون من آلام الظهر، غافلين أن الحركات غير الصحيحة من الجلوس والسير والنوم وإنجاز الأعمال هي سبب. فكيف نحافظ على سلامتنا من آلام الظهر؟ ابقوا معنا. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. كما ذكرنا أن أسلوب الحياة المعاصرة وقلة الحركة وسوء السلوكيات الحركية وحتى ارتداء الأحذية غير المناسبة تسبب آلام للظهر، مما تؤثر على أداء الإنسان وإنتاجه وتفاعله مع محيطه المهني والأسري. وهناك بعض المؤشرات لتلك الآلام مستمعين، ومنها أولا إذا صاحبها آلام في الرجلين أو إحساس بالخدران فيهما. ثانيا إذا كان هناك ضعف في قوة الأطراف. ثالثا إذا كان هناك مشاكل في البول والإخراج من حيث ضبطهما. رابعا وقد تظهر آثار مشاكل الظهر في أماكن أخرى من الجسم، كما في عرق النساء الذي يؤثر على كامل الجسم. وهناك مستمعين بعض من المعالجات التي تساعد على التخفيف من آلام الظهر تتداخل في تصحيح الكثير من سلوكياتنا الحركية. وأهلا بكم أيها الكرام. لأجل التخفيف عن آلام الظهر مستمعينا، علينا أن نحسن الكثير من حركاتنا في إنجاز أعمالنا، ومنها أولا بخصوص الجلوس على الكراسي المكتبية. من المناسب أن يكون الجلوس بطريقة مستقيمة مع عدم الانحناء إلى الخلف أو الجنب، حتى لو شعرت أن هذه الطريقة قد تريحك مؤقتا. فلا بد من الجلوس على كرسي مسطح يوزع الوزن بالتساوي على جميع أنحاء الكرسي، ولا بد أن تكون القاعدة مريحة والظهر مستقيما لحماية الأعصاب الموجودة في مؤخرة الجسم. ثانيا بخصوص فراش النوم، حيث يتسبب الفراش السيء في معظم آلام الظهر وحتى طريقة النوم. لذا فإن النوم على الجوانب وتحديدا الأيمن أو على الظهر هما الطريقتان المثاليتان للنوم، ولا بد من استخدام فراش طري بعض الشيء بدلا من الفراش القاسي. وينصح الخبراء بتغيير الفراش كل 10 سنوات على الأكثر. تابعنا لما بعد قليل مستمعنا العزيز، لأجل أن تحافظ على سلامة ظهرك من الآلام. شكرا للتواصل. من الضروري الانتباه إلى الأحذية التي تسبب آلام للظهر، وهي النقطة الثالثة. لذا مستمعنا العزيز ومستمعاتنا خاصة، لذا على الفرد أن يتخلص من الأحذية التي تتسبب في آلام عند نهاية اليوم. لذا محاولة تبديل الأحذية كل يوم بدلا من استهلاك زوج واحد قد تخفي ميزات الحذاء المريحة بعد فترة. وينصح باستشارة طبية بخصوص الآلام التي تعانيها في الظهر، فقد تحتاج إلى علاج فيزيائي. أما بالنسبة للسيدات، فإن الكعب العالي يتسبب في دفع وزن الجسم إلى الأمام، وهو ما يتسبب في انحناء الظهر على المدى البعيد. أما الأحذية الضيقة عند المقدمة فتدفع بوزن الجسم إلى الخلف، وبالتالي فإن ارتداء حذاء بكعب عال ومقدمة ضيقة يعتبر خليطا خطيرا جدا للظهر. لذا ينصح بارتداء أحذية ذات قالب واسع لإراحة أصابع القدمين، مع مراعاة ارتفاع الكعب بحيث لا يتخطى 4 سنتيمترات. نتمنى العافية والسلامة للجميع ولكل من يعاني من آلام الظهر. كل صحة وسلامة.
الفجر بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الآه من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، بحسب المنهج الذي سرنا عليه في التعامل مع فقرات هذا الدعاء الشريف، فإن عبارة وبمجدك لا بد أن تعد توسلا آخر، وإن بدا لأول وهلة أنه متكرر، فالقسم على الله بمجده كان منطوق بعض الفقرات السابقة، إلا أن المدقق لا يجد ضيرا أو عيبا في التكرار. فالمراد من الجملة في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها يختلف عن الفقرات السابقة، وعليه فالتوسل الذي أوردته لنا هذه الفقرة في التسلسل هو التاسع، ففقرة وبمجدك الذي ظهر لموسى عليه السلام على قبة الرمان إذن هو السؤال أو التوسل التاسع. وقد مر بنا عند تناول الفقرات السابقة أن الظاهر من الفقرات التي تحدثت عن المجد الإلهي أنها عرفته بأنه المعنى الذي يباشر الأنبياء بالتجلي لهم أو الكلام مع موسى عليه السلام، إلا أن العبارة التي نحن بصدد البحث عنها عوضت عن سابقاتها، ففي هذه الفقرة جاءت بهذا التعبير أن المجد الإلهي قد ظهر لموسى عليه السلام، وعبارة ظهر تختلف عن تجليت به وعن كلمت به كما في الفقرات السابقة التي تحدثت عن المجد الإلهي. قد يقال أن معنى كلمت به أو تجليت به لا تختلف عن معنى ظهر كما في هذه الفقرة، بل يمكن القول أنها بمعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد جاء بكيفيات مختلفة، بدا بها أو ظهر بها المجد الإلهي للأنبياء. ولكن قبول هذا المعنى يقف أمامه أولاً أن الأماكن مختلفة التي أخبرتنا الفقرة عن ظهور المجد بها أو الفقرات عن ظهور المجد الإلهي بها، وما تخبرنا به الفقرات إنما هو عن حالات مختلفة، أماكن مختلفة، حالات مختلفة، فالكلام الإلهي يختلف عن التجلي ويختلف عن الظهور. هذا أولا. ثانيا، يصح القول أن التجلي أصل ومنه يتفرع الظهور والكلام، ففي الفقرات السابقة وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، والتجلي كما في بعض النصوص إنما هو بنور